أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا دائما في باب الاستطابة، وقد أخذنا في الحصة الماضية الحديث 13، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ففي هذا الحديث أخذنا مسائل: المسألة الأولى ذكرنا فيها توثيق الحديث، وأن الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام مالك في موطئه والدارمي في السنن في كتاب الصلاة. والمسألة الثانية أخذنا فيها تعريفا موجزا براوي الحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، خالد بن زيد بن كليب رضي الله تعالى عنه. والمسألة الثالثة أخذنا فيها حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ببول أو غائط. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى، ذكرنا فيها سبعة أقوال. القول الأول بالتحريم مطلقا، يعني تحريم ذلك سواء كان في الصحراء في الفضاء أو كان في البنيان، وهو ما مذهب الأحناف، مشهور في مذهب الأحناف، ورجحه ابن العربي من المالكية، وهو رواية في مذهب أحمد واختاره ابن حزم، وهو قول جمهور يعني جمهر من الصحابة، لكن كما قلنا دائما نسبة القول إلى الصحابة في المسائل الفقهية تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى الرجوع إلى مظان الكتب الآثار، آثار عن الصحابة، ومعرفة هل هي ثابتة عنهم أم لا. ولذلك النسبة لا يمكن أنها صحيحة ويمكن أنها غير صحيحة. فقلنا هو قول أبي أيوب الأنصاري بدلالة الحديث هذا، وبالتالي يكون قول أبي أيوب الأنصاري يعني صحيح. وأبي هريرة وابن مسعود ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وعطاء والأوزاعي وغيره. والمذهب الثاني ذكرنا فيه الجواز مطلقا، أي يجوز استقبال واستدبار الكعبة سواء كان في الفضاء أو كان في في غيرها في البنيان ونحوها، وهو قول عائشة وعروة بن الزبير وربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي شيخ الإمام مالك، وأيضا رأي داود الظاهر. والمذهب الثالث ذكرنا فيه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجوز في البنيان ونحي، يعني التفريق ما بين الصحراء والبنيان، فإذا كان في الصحراء جاز ذلك، وإذا كان في البنيان فإذا كان في الصحراء فهو محرم، وإذا كان في البنيان فهو جائز. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ونسبه الحافظ بن حجر إلى الجمهور، بل استحسنه، قال وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، واختاره الإمام البخاري أيضا. والمذهب الرابع قلنا الكراهة مطلقا سواء كان داخل البنيان أو في الصحراء، وهو حكاية عن إمام أحمد وأبي حنيفة. والخامس يحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان ويحل الاستدبار فيها، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد. والسادس جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو وجه في مذهب الحنابلة. ثم المذهب الأخير التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، وأما من كان قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا. وقلنا هذا أضعف الأقوال لأمور كثيرة، منها أنه لا ينسب لطائفة معينة، لكن علماء الفقه يذكرونه. ورجحنا المذهب الثالث، مذهب التفريق ما بين الصحراء والبنيان، واحتجوا بأدلة كثيرة. يعني هذا ما أخذناه في الحديث الثالث عشر. الآن ندخل في الحديث الرابع عشر، ندخل في حديث الرابع عشر، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديث ابن عمر، هذا هو تتمة للحديث الذي سبق ولما رجح في المسألة السابقة، رجحنا التفريق ما بين البنيان وما بين الصحراء، وهذا من الأدلة، حديث عبد الله بن عمر دليل على جواز استدبار الكعبة لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر الذي رواه أحمد في مسنده دليل على جواز استقبال القبلة، فجابر أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة فدل على الجواز. والحديث دائما نقول فيه مسائل، المسألة الأولى توثيق الحديث، رواه البخاري هذا الحديث في الصحيح في كتاب الوضوء باب من تبرز على لبنتين، يعني صعد على لبنتين وتبرز، وأيضا باب التبرز في البيوت، وخرجه أيضا في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وأيضا رواه الحديث هذا رواه الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة، ورواه الترمذي وابن خزيمة وابن ماجة وابن حبان والدارقطني. المسألة الثانية ترجمت أو التعريف براوي الحديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح بكسر الراء وفتح الياء عن الأرجح، ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح بفتح الراء عن الأرجح، ابن عدي بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر العدوي القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو معدود من المكيين المدنيين، معدود في المكيين المدنيين يعني في المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، وكان فقيها عالما زاهدا ورعا، قال ابن الحنفية كان خير هذه الأمة. ابن عمر يقول عنه ابن الحنفية كان خير هذه الأمة، شهد الخندق يعني غزوة الخندق وما بعدها من المشاهد، وهو من أهل بيعة الرضوان، بل قيل إنه أول من بايع بها، لكن لا يصح. الصحيح أنه بايع لكنه ليس أول من بايع بها. واستصغر يوم أحد لأن سنه كان 13 سنة، وقيل لا 14 سنة. وأما الواقدي فذهب، لأن الواقدي معتمد في السيرة، الواقدي يذهب إلى أنه استصغر عام بدر وأجيز يوم أحد وجاهد في يوم أحد، لكن الصحيح أنه يوم أحد كان صغيرا ولم يعني لم استصغر أيضا فيها. يقول الموفق الحافظ ولم يشهد بدرا لصغره، أسلم قديما مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وبايع قبل أبيه وبعده، يعني وكان ينكر على من يقول إنه أسلم قبل أبيه، كانوا يزعمون أنه أسلم دخل الإسلام قبل أبيه، فكان يغضب وينكر هذا الأمر. وهاجر معه ومع أمه زينب بنت مضعون، زينب بنت مضعون أمه، وقيل بل هاجر قبل أبيه وصححوه، وهو شقيق لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأمهما زينب بنت مضعون. وعين للخلافة يوم الحكمين، يعني عندما اختصم معاوية وأبو وعلي بن أبي طالب وأرادوا من يحكم بينهما، فعينوه على صغر السن، عينوه في ذلك الوقت لأن يكون حكما، ولم يرد ذلك، قال مع وجود مثل إمام علي وسعد وغيرهما، يعني مع وجود الأفاضل، إلا أنهم عينوه لعلمهم بفضله. ويروي نافع وهو من أثبت الناس فيه، نافع مولى بن عمر، يقول عبد الله بن عمر لقد من الله علينا بنافع. نافع مولى بن عمر جلس عند ابن عمر 30 سنة وهو يطلب العلم، يعني يتعلم دين الله، وكان من نصيبه في غزوة غزاها مع الفرس، فكان من نصيبه، فيقول لقد من الله علينا بنافع، فأسلم ثم بدأ يأخذ عنه العلم حتى صار من الأئمة. نافع مولى بن عمر أبو عبد الله. يقول نافع دخل ابن عمر الكعبة البيت فسمعته يقول في سجوده ما يمنعني من مزاحمة قريش في هذا الأمر إلا خوفك يا رب، يدعو الله تبارك وتعالى ويقول ما يمنعني من مزاحمتك، من مزاحمة قريش في أمرهم في هذا الأمر، يعني في الاستفحال والسيطرة وكذا، قال إلا خوفا منك يا رب العالمين. ويقول ابن المسيب أتوا ابن عمر جاءوا إليه فقالوا أنت سيد الناس وابن سيد الناس والناس بك راضون، أخرج فنبايعك، يريدون منه يطلبون منه الخروج، يطلبون منه الخروج. وهو رضي الله تعالى عنه كان ينكر أشد الإنكار الخروج على الحكام لما يعلم فيه من المفسدة، حتى لما خرج الحسين قال له يا ريحانة رسول الله، تبعه إلى الفلات وقال له وراوده وقال له يا ريحانة لا تفعل هذا، لا تخرج، لا تفعل هذا، هو وابن عباس على صغرهما، لكنهما فعلا هذا الأمر رضي الله عنه. قال فجاءه الناس فيعني غرروه بنفسه وقالوا أنت سيد الناس وابن سيد الناس، ابن عمر بن الخطاب أنت، ثم قالوا له الناس بك راضون، ما من أحد تذكر له ابن عمر إلا وهو راض عن ابن عمر، يعني يتمنى أن يكون الخليفة هو ابن عمر، هو ابن عمر، أخرج فنبايعك، أخرج على الحاكم فنبايعك، لما اختصم معاوية مع علي، يعني يخرج على علي فنبايعه. فقال: لا والله ما يراق في محجمة دم، ما يراق في محجمة دم، يعني لا أخرج، ويعني حتى لأن خروجه سيسبب نزف الدماء وقتال بين المسلمين، ويعني القتال المحرم، فخشي من ذلك وقال: والله لا يراق في محجمة دم. ثم زوى عمرو بن العاص الأمر عنه لما رأى أنه لا يوليه شيئا إن استخلف. ولما قتل عثمان دخل مروان بن الحكم عليه، لما قتل عثمان أيضا دخل مروان بن الحكم عليه في نفر، فعرضوا عليه أن يبايعوه، فقال: كيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم، يعني إذا منعوك هذا الأمر تقاتلهم. فقال: والله لو اجتمع الناس أهل الأرض إلا أهل فدك ما قاتلتهم. يعني حتى وإن بقيت منطقة واحدة لم تبايع فإني لا أقاتلهم لأنهم مسلمون. فخرج مروان وهو يقول: والملك بعد أبي ليلى لمن غلب، يعني الآن الغلبة لمن أخذ الملك. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالصلاح لو أنه يقوم الليل، فما تركه بعد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، فما ترك قيام الليل بعد. وهو من أكثر الصحابة حديثا، وكان ضابطا لها لا يزيد فيها ولا ينقص، وهو من الضباط الذين كانوا لا يتصرفون في الألفاظ، فينقلون ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا لا زيادة فيه ولا نقصان. وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1630 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 168 حديثا، وانفرد البخاري ب81 ومسلم ب31. وروى عنه أولاده وأحفاده ومولاه نافع، وأكثر عنه وخلق كثير من التابعين. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الناس لا يفرق ما بين النافعين، نافع مولى بن عمر الذي أسره في حرب مع الفرس، ونافع عم الإمام مالك أبو سهيل، ويشتبهان في أنهما من المدينة، كلاهما من المدينة وفي عصر واحد، وكلاهما روى عنهما الإمام مالك، وكلاهما خرج لهما الكتب الستة. لكن الإمام مالك في الموطأ إذا أطلق نافع فهو ابن عمر، وإذا أراد عمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي نافع عمه أبو سهيل، إذا أراده فإنه يسميه. وابن عمر أحد العبادلة الأربعة أيضا، وباقيهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا أطلق العبادلة الأربعة المقصود بهم هؤلاء الأربعة: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر. ولا يطلق العبادلة اصطلاحا على غيرهم، وإن كان في الصحابة من يسمى عبد الله جماعات كثيرين، وخصوا هؤلاء من بينهم بالذكر لكونهم من أصاغر الصحابة وفقهاء، تأخر بهم الزمن وأخذ عنهم العلم والرواية واحتيج إلى علمهم. يروي ابن وهب عن الإمام مالك أنه قال: بلغ ابن عمر 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة، 60 سنة وهو على واجهة الإسلام ينصر دين الله ويدلي بما علمه الله عز وجل. وقيل لأن كل واحد صحابي ابن صحابي، لذلك قيل العبادلة الأربعة هؤلاء، قيل هذا. وقيل للإمام أحمد: فابن مسعود، يعني ابن مسعود عبد الله اسمه، لماذا لم يدرج في العبادلة؟ قال: ليس من العبادلة. قال البيهقي في سننه: إن ابن مسعود تقدمت وفاته، يعني مات قديما، وهؤلاء الأربعة صغار الصحابة وماتوا متأخر، وفاتهم متأخرة، ونال الناس من علمهم، ويعني نهلوا مما تعلموه، ولذلك وتصدروا إلى الدعوة، ويعني نشروا دين الله وجاهدوا في في الله بما آتاهم الله من العلم. لذلك يعني إذا أطلق العبادلة فالمقصود به هؤلاء، يعني اشتهروا في عصرهم بالعبادلة بعد وفاة ابن مسعود، بعد وفاة ابن مسعود وغيره ممن يسمى عبد الله. إلى أنه يعني الجوهري في صحاح اللغة وغيره يعني أبدل ابن عمر بن عمرو بن العاص، أبدل عبد الله بن عمرو بن العاص بابن مسعود، لكن ردوا عليه وقالوا أن هذا غير مقبول، ويعني وقول الإمام أحمد مقدم، لأنه لصاحب الجوهري صاحب الصحاح في اللغة هذا في اللغة وليس في علم الحديث، فكيف يعارض قوله بقول الإمام أحمد وابن مهدي والإمام مالك وغيرهم الذين درجوا على أن العبادلة الأربع ليس منهم ابن مسعود. نعم. وعبد الله بن عمر له فضائل شهيرة ومناقب كثيرة، وكان صواما قواما متواضعا بكاء خشاعا لا يأكل حتى يؤتى بمسكين فيأكل معه، هذه من صفاته أنه كان لا يأكل طعامه حتى يؤتى له بمسكين يأكل معه، وإلا لا يأكل، وإلا لم يأكل، ولم تمل به الدنيا يقول الذهبي، وكان إذا أعجبه شيء من ماله قربه لربه، يعني إذا حدثته نفسه بهذا المال وأنه صار عندك ثروة وكان يتصدق به، يسلطه على الصدق، أو كان رقيقه يعني عبيده يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد فيعتقهم، الذين اشتراهم دائما تجدهم يتزينون، لأنهم يعرفون ابن عمر إذا تزين له، إذا يعني أحسن الظن في أحد وأنه من العباد، يعني كأنه يجد نفسه لا يحب أن يكون هذا الرجل الصالح عبدا له، فكانوا يتزينون له بحسن العبادة وبالاستقامة فيعتقهم، فيقول له أصحابه، وهذا الشاهد، يقول له أصحابه ما بهم إلا خديعتك، يعني هؤلاء من أجل أن تعتقهم يفعلون هذا الأمر فقط، فيقول جوابا عليهم من خدعنا بالله خدعنا له. وهذه صفة يعني الإنسان المؤمن، يمشي مع الناس على ظاهرهم، على ظاهرهم، ومن خدعنا بالله خدعنا له، من خدعنا بنيته إن خدعنا له أيضا. دائما تجد يعني أهل السنة والجماعة هذه من صفاتهم، هذه من صفاتهم أنهم يعني يعاملون الناس بما بالظاهر. يقول مالك قال لابن شهاب يعني الزهري لا تعدلن برأي ابن عمر فإنه أقام 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. ابن شهاب يوصي تلميذه اللي هو من أثبت الناس فيه مالك، يوصيه فيقول له لا تعدلن يعني برأي ابن عمر أحدا، لا تعدلن برأي ابن عمر أحدا، فإنه أقام 60 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. ويقول الدراوردي يقول رحمه الله تعالى، يقول عن مالك أفتى 60 سنة وحج 70 حجة وأعتق 1000 رأس وحبس 1000 فرس يعني في سبيل الله، وكان لا ينام من الليل إلا قليلا. فيعني هذا الكلام لابن مال، لمالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله المدني، يقول أفتى 60 سنة، 60 سنة هو في الدعوة إلى الله وفي العلم، وحج 70 حجة يعني وليست في الطائرة، حج 70 حجة على قدمه، وهذا يعني يدل اللي راح للحج وشاف يعني من العمرة من المدينة إلى مكة والمسافة طول المسافة كل سنة يحج 70 حجة. والسلف كان ديدنهم هو هذا، يعني يسهرون ويتعبون من أجل أنهم يحجون. سفيان بن عيينة كان في كل سنة في عرفة يدعو الله عز وجل أن لا تكون هذه الأخيرة، أن يعيده الله تبارك وتعالى إلى الحج في العام القابل. فالسنة التي قال استحييت ربي أن أدعوه بهذا الدعاء استحييت منه، فمات في تلك السنة، مات في تلك السنة. عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي الجماحي يعني حج نيفا وسبعين حجة وهو أعمى، هو أعمى لا يرى، نيفا وسبعين حجة، فكانوا يحبون يعني الحج ويرونه جهادا في سبيل الله. ويقول حج سبعين حجة وأعتق ألف رأس، أعتق ألف رأس وحبس ألف فرس، ما يدل على يعني فضله رضي الله تعالى عنه. وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، وهذا الكلام للإمام مالك حكاه ابن دحية في كتابه مرج البحرين عنه. قال وذكر عنه ابن شعبان أنه اعتمر ألف عمرة، ابن شعبان نقل أن ابن عمر اعتمر ألف عمرة وكان من أكرم أهل زمانه. يقول ميمون بن مهران أبو أيوب هذا وهو من، يقول أتت ابن عمر 22,000 دينار في مجلس واحد فلم يقم حتى فرقها. 22,000 دينار جاءته في مجلس واحد لم يقم من مكانه حتى فرقها، حتى فرقها. وسبق يعني أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت ب يعني بمكان في هذه الصفة العظيمة التي هي صفة النفقة والتصدق واللامبالاة ب يعني بما علي يعني بما تكون في دنياها، فكانت لا تبالي بهذه الدنيا، فكان ربما رزقت الآلاف يعني من الدراهم فكانت تنفقها ولا تترك حتى يعني وهي صائمة. فقالت لها بريرة يعني مولاتها، قالت لها كيف يعني هل تركت لنا نشتري شيئا من اللحم ونحن صائمان، هما صائمان، فتصدقت بمالها كله. قالت لها هل ذكرتني، يدل على يعني على زهدهم في هذا الأمر. وكان رضي الله عنه يتحفظ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عما غاب عنه من قول أو فعل من حضره ويتبع آثاره حتى موضع صلاته عليه أفضل الصلاة والسلام سفرا وحضرا. حتى نقل أن هناك شجرة نازلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربع كان إذا مر بتلك الشجرة يعني يطأطئ رأسه ويمر بها، وابن عمر يستطيع أن يمر دون أن يطأطئ، فكان يطأطئ من أجل أن يمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول نافع، شو ذاك القول نافع، ما استنبط نافع من حياة ابن عمر شيخه ابن عمر، يقول لو نظرت إليه إذا اتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إنه مجنون لشدة تمسكه بكل، يسأل عن كل ما يحوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به لشدة ذلك. لو نظرت إليه وتتبعته يقول نافع لقلت أن هذا رجل مجنون، هذا غير يعني غير ممكن أن يكون هناك عبد بهذه الصفة. ولم يمت حتى أعتق 1,000 إنسان وزيادة، وربما تصدق في المجلس الواحد 30,000، وبعث إليه معاوية 100,000 فلم يحل حولا، فلم يعني لم يقم من مقامه، لم يحل من مقامه وعنده منها شيء. 30,000 أعطاها يعني 1,100,000 فتصدق بها في مجلس واحد. وكان إذا تلا قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يبكي حتى يغلبه، وإذا تلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يبكي ويقول إن هذا الإحصاء لشديد. يقول سعيد بن مسيب لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة في الدنيا لشهدت لابن عمر، أو كانت شهادتي أعطيها لأحد من أهل الجنة لأعطيتها لابن عمر، وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة فلم يقاتل مع أحد من الفريقين تورعا لما أشكل عليه لما أشكل عليه الأمر. وتنقل بعض التراجم أنه ندم على ذلك، ندم على أنه لم يقاتل مع معاوية، لكن القصة ضعيفة ضعفها الذهبي أيضا. ويروي ابن أبي الزناد عن أبيه قال اجتمع في الحجر، في حجر إسماعيل في مكة، اجتمع مصعب وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وفي رواية أخرى اجتمع في الحجر مصعب ابن الزبير وعروة وعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر، فقالوا تمنوا، يعني ادعوا الله تبارك وتعالى. فقال عبد الله بن الزبير، الرواية الأخرى عبد الملك بن مروان هو الذي دعا، قال أما أنا فأتمنى الخلافة، أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب أما أنا فأتمنى امرأة العراق والجمع أما أنا فأتمنى إمرة العراق، أن أكون أميرا على العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وهما حليلتي قريش كانتا ذات جمال فأراد أن يجمع بينهما. وقال ابن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة، في رواية أتمنى أن أدخل الجنة، وأما أنا فأتفق. قال الذهبي فأما مصعب فكان، يعني مصعب فكان أما عبد الله بن الزبير، وفي رواية عبد الملك بن مروان، فكان خليفة للمسلمين، يعني أعطاه الله عز وجل ما أراد. وأما عروة فأخذ عنه الحديث، وأما مصعب فجمع فنال إمرة العراق وجمع بين حليلتي قريش، يعني بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وأما ابن عمر فأرجو أن يدخله الله عز وجل الجنة، في رواية أن يغفر له كما دعا. قال مات رضي الله عنه بمكة سنة 73 أو 74 بعد موت ابن الزبير بثلاثة أشهر. وفي وفاته قيل، يعني قيل بأنه دفن بصرف، وقيل بالمحصب، وقيل ب يعني وكلها أماكن قرب مكة. ويعني كذلك قيل في موته أن رجلا سمى زج رمحه، يعني رمحه جعله في السم، أبقاه في السم مدة معينة، ورمحه في الطواف، فوقع الزج على قدم ابن عمر في الطواف وهو يطوف، وقع ذلك الرمح على قدم ابن عمر فتأثر به فمات. وقيل لا، قيل أنه يعني أمره على ظهر قدمه عنوة متعمد، يعني وهي في غرز راحلته، فمرض منها أياما، فدخل عليه الحجاج، حجاج بن يوسف دخل عليه فقال من فعل بك يا أبا عبد الرحمن هذا؟ فقال وما تصنع به إذا علمت به؟ قال قتلني الله إن لم أقتله، يعني إذا سأنتقم منه وأقتله. قال لست بفاعل. قال ولم؟ قال لأنك الذي أمرت به، أنت الذي أمرت به فقتلني. فيعني فكان يقول الذهبي رحمه الله تعالى فمات إثر تلك الحادثة رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية غريب الحديث، فقوله رقيت بكسر القاف وفتح الراء، أي صعدت، يقال رقي بكسر القاف يرقى بفتحها إذا صعد منبرا أو سلما أو نحو ذلك. يقول ابن الملقن هذا هو الفصيح المشهور في لغة العرب. ورقيت الأولى رقيت بكسر القاف هذه بفتح القاف رقيت هي لغة طيء بفتح القاف هي لغة طيء. مسألة أنه إذا كان إذا ثبت أن بعض اللغات تكلموا ببعض المفردات لا يقال الراجح فيها هو كذا هذا خطأ. الترجيح يكون بين المحققين بين أقوال المحققين بين النحويين أو أقوال أهل اللغة يكون الترجيح. أما بين القبائل فلا ترجيح لأنها كلها يعني هي من اللغة العربية وكلها معتمدة في اللغة العربية وكلها نزل القرآن بلغتها كلها نزل القرآن بلغتها. لذلك إذا قيل اللغة يعني أهل الحجاز يقولون كذا وأهل طيء يقولون كذا لا يقال هذا أرجح وهذا مرجوح لا يقال هذا أكثر يعني القبائل يقولون بقول الحجازيين والقليل منهم من يقول بها لغة أو يتكلم بلغة أهل طيء وهكذا. فقوله رقيت هي لغة طيء بفتح القاف هذا ليس معناه أنها مرجوحة لكنها قليلة لكنها قليلة ولم يقل بها إلا يعني طيء. والصحيح يعني في اللغة المشهورة خارج لغة طيء أن رقيت يعني هي من الرقية وليست من الصعود ليست من الصعود ومن رقيت الرجل أرقيه بمعنى أقدم له رقية. ولذلك يقول الزمخشري في أساس البلاغة يقول حكى بعضهم رقيت في السلم بفتح القاف ولا أعلم صحته وربما لم يعلم صحته لكن هو ثابت في لغة طيء أثبته غير واحد. قوله يوما أي في يوم من سائر الأيام لأنها نكرة وهي مفعول فيه يعني يقدر فيها ظرف هي مفعول فيه وليست مفعول به. إذا قلت أنت مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هل التقوى تكون في ذلك اليوم أم تكون قبل ذلك اليوم؟ تكون قبل ذلك اليوم فتكون يوما مفعول به وليست مفعول فيه لأن المفعول فيه يجب أن يلاحظ فيه معنى في حرف الجر لابد أن يلاحظ فيه معنى معنى في. وإذا قال إني وقفت اليوم والأمس مثله ببابك حتى كادت الشمس تغرب إني وقفت اليوم الوقوف متى كان في ذلك اليوم. ولو قال يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان في يوم الامتحان فيكون مفعول فيه إذا قدرت فيه في ويكون مفعولا به إذا لم تقدر فيكون أوسع في المعنى. مفعول فيه يكون خاص ظرف وعاء بمعنى أنه من في ذلك اليوم فقط وهذا هو المقدر في الحديث رقيت يوما بمعنى أنه يوم واحد حدث فيه هذا الأمر وليس يعني أيام أخرى وليست أياما أخرى. لذلك نقول هذا مفعول فيه مفعول فيه أي في يوم من سائر الأيام أي في يوم من سائر الأيام. وقال رقيت على بيت حفصة حفصة هي أخته شقيقته أم المؤمنين رضي الله عنها ويعني سيأتي في فضل صلاة الجماعة سيأتي لها حديث ونعرف بها. فرأيت قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلاع ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تحسسا وتجسسا بحيث اختبأ له حتى يراه ويطلع عليه في خلوته عليه الصلاة والسلام وإنما كان وقوع ذلك وفاقا واتفاقا دون ترصد من غير قصد ولا عمد ولم يقصد هذا الأمر. ثم إنه رضي الله عنه لم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعاليه فقط يعني لم يطلع على عورة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وإنما هو يعني رأى أعالي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النصف الأعلى فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وفاقا وليس اتفاقا، يعني ولم يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه. يقول قاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544 للهجرة المالكي السبتي صاحب ترتيب المدارك المعروف، هذا يقول: ويحتمل أن يكون عن قصد للتعلم مع أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز له الاطلاع عليه. فالقاضي يعني عياض بن موسى يقول يحتمل أنه فعله عمدا من أجل أن يعرف، يعني وخاصة ابن عمر وكان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فالقاضي عياض ظن أن ابن عمر يمكن أنه فعله عمدا من أجل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته. فلكن هذا الكلام رده ابن القيم بقوة، قال: قلت يبعده رواية البخاري ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، يعني ليس لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ارتقى على سطح بيت حفصة لبعض حاجته، وهذه رواية عند البخاري. ثم قال: مستقبل الشام أي موليها وجهه، ومستدبر الكعبة أي موليها ظهره. هذا يعني هذه المسألة في غريب الحديث. المسألة الرابعة: وجه الدلالة من الحديث، وجه الدلالة من الحديث، لأن هذا الحديث يعتبر تابع للحديث السابق، حديث أبي أيوب السابق. فوجه الدلالة نقول سبق في الحديث السابق حديث أبي أيوب في مسألته الثالثة ذكر المذاهب في حكم استقبال يعني القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وذكرنا هناك يعني سبعة أقوال، ورجحنا المذهب الثالث تفريق ما بين الصحراء وما بين الصحراء وما بين يعني البنيان، وقلنا يحرم في الفضاء وفي الصحراء ويجوز داخل البنيان. هذا المذهب الذي يعني اختاره ابن حجر ونسبه إلى الجمهور، وعليه المالكية والشافعية والحنابلة، وقال ابن حجر هو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، واختاره أيضا الإمام البخاري في الصحيح وغيرهم. فلما يعني في ترجيحنا لهذا المذهب هذا الحديث استدلوا به على جواز الاستدبار، لأنهم حديث أبي أيوب عام، حديث أبي أيوب عام، ثم قالوا يجوز داخل البنيان. إذا قالوا يجوز داخل البنيان معنى ذلك أنه لا بد أن يستدلوا للاستقبال، استقبال القبلة ببول واستدبار القبلة بغائط، لا بد من الدليل للأمرين. فاستدلوا بحديث ابن عمر هذا على الاستدبار، على أنه يجوز الاستدبار داخل البنيان ونحوها، داخل البنيان ونحوها. واستدلوا بحديث جابر الذي رواه في المسند على جواز الاستقبال، على جواز الاستقبال. إذن هذا المذهب رجح واستدلوا له بهذا الدليل، استدلوا له بهذا الدليل. فهذا ما سنأخذه في هذا الحديث. الحديث الخامس عشر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى توثيق الحديث، حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء، وباب من حمل معه الماء لطهوره، وباب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، وأيضا في باب ما جاء في غسل البول، معروف البخاري بتقطيع الحديث وروايته يعني في عدة مواضع. وروى أيضا في كتاب الصلاة في باب الصلاة إلى العنزة، صلاة إلى العنزة. روى أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء من التبرز، ورواه أيضا النسائي وابن حبان، لكن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من حاجته أجيء أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي به، وأيضا رواه ابن خزيمة. المسألة الثانية التعريف براوي الحديث، يعني سبق التعريف بأنس بن مالك في الحديث الثاني عشر في المسألة الثانية منه، فلا داعي لتكرار يعني ترجمته. المسألة الثالثة قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فسبق في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ويعني في المسألة الثالثة منه سبق أن القاعدة عند علماء العربية أن كان التي بلفظ الماضي إذا كانت لفظها ماضي كان وليس بلفظ المضارع وليس بصيغة الماضي، لا بلفظ الماضي، ها كان بلفظ الماضي وليست بلفظ المضارع ولا لفظ الأمر، ووقع خبرها فعلا مضارعا. إذا جاءت حديث أو نص أو جملة فيها كان بلفظ الماضي وخبرها هو جملة فعلية فعلها مضارع وليس فعلها ماضي، فهي تفيد معنى الماضي المتجدد والمعتاد، وهذا قلنا عنه في ذلك الموضع، قلنا عنه هو نوعان. النوع الأول الماضي المستمر، الماضي المستمر يعني لو قل يعني حدث مرة وكان مستمرا في حينه، لو قلت مثلا كنت أقرأ حتى دخل خالد مثلا، كنت كان والتاء اسمها وأقرأ، هذه جملة خبرية فعلها فعل مضارع، يعني استمرت القراءة قبل دخول خالد تلك المدة، فهو استمرار في حينه فقط في حين القراءة، لكن لما دخل خالد انقطعت القراءة، انقطعت القراءة. فإذا كان فعلها أو خبرها هي كانت بلفظ الماضي وخبرها مضارع فإنها تفيد هذا المعنى، هذا المعنى الأول، وهو الماضي المستمر، وهو الذي يحدث مرة وكان ويكون مستمرا في حينه، يكون مستمر في حينه. النوع الثاني الماضي المعتاد، وهو الدلالة على العادة في الماضي، وهذا يفيد الاستمرار المطلق، يفيد الاستمرار المطلق بمعنى كان الفاعل يعتاد هذا الفعل ويستمر فيه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا اسمها هو الواو ويهجعون هو خبرها، فخبرها فعل مضارع، جملة فعلية فعلها مضارع، يعني فيه دليل إذا قال وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يقول ابن كثير غيره أي هذه عادتهم التي استمروا فيها إلى موتهم، إلى موتهم، ما يدل على قوتهم. وقوله تعالى كان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر، كان هو اسم كان يأمر، خبرها جملة فعلية أي كان مستمرا على ذلك، كان مستمرا على ذلك. والآيات والأحاديث كثيرة، فإذا قال في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعجبه خبرها، يعجبه بمعنى مستمرا في هذه العادة، كانت عادته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو معجب بماذا؟ بهذه الخصلة وهي التيمن. أيضا هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، أي كلما دخل الخلاء يقول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، يعني كان هذا الفعل مستمرا من أنس وأيضا من ذلك الأنصار، لأنه قال ونحوي، وفسرتها رواية ابن حبان كما سيأتي فسرتها، وغلام النحوي فسرتها أنه غلام من الأنصار، يعني مثله من الأنصار. فكان أنس بن مالك مستمرا ومعتادا على هذا كلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول إلى الخلاء، فكان خادما له بحق، كان خادما له بحق، يخدمه حتى في هذا الموضع، ودائما ملازم له في هذا الأمر. ولذلك يفهم من الحديث، لأنه يفيد الاستمرار والعادة، كثير من العلماء فهموا من الحديث أن الأكثر في استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخلاء الماء لا الحجارة، في الغالب كان يستعمل الماء، لأنه يعني مفهوم الحديث يدل على الدوام والاستمرار، وهو ذكر الماء لم يذكر الحجارة، حث على الحجارة، الاستنجاء بالحجارة. لكن في يعني مفهوم هذا الحديث وأنه كان معتادا على هذا الأمر يدل على أن الغالب في استعماله أنه كان يستعمل الماء في يعني في إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة، قال قوله رضي الله عنه فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة. وغلام النحوي أي مقارب لي في السن والحرية، فهو حر وليس عبد، وليس بعبد، لا أنه مثله من كل وجه. وفي البخاري وغلام منا أي من الأنصار، وفي رواية ابن حبان صرح قال غلام من الأنصار، من الأنصار، وهي أيضا رواية ابن حبان. وعند الإسماعيلي في صحيحه معنا عنزة أو عصا أو عكازة، يعني ذكر العنزة وذكر العصا وذكر أيضا العكازة، وهي عند ابن خزيمة أيضا. قال أحمل أنا وغلام النحوي، يحتمل أن يكون أحدهما يحمل العنزة والآخر يحمل الإداوة، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار حالين، يعني هذا يحملهما معا أو هذا يحملهما معا، المهم كله موجه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام، الغلام يقول في المخصص هو غلام من لدن فطامه إلى 7 سنين، أن العلماء اختلفوا الغلام ما هو سن الغلام بالتحديد، ما هو سنه بالتحديد. في المخصص قال هو غلام من لدن الفطم، عندما يفطم من الرضاع إلى 7 سنين هذا يسمى غلام. وهذا الكلام يعني قاله في المخصص، ونقله الفاكهي أيضا عن أهل اللغة، وابن النحاس، ابن النحاس له كتاب اسمه خلق الإنسان أو خلق الإنسان عفوا خلق الإنسان، في باب من أبوابه يقول ابن النحاس ما دام الولد، فائدة في اللغة، ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين. إذن الجنين إذا كان في بطن أمه فإذا ولد سمي صبيا ما دام رضيعا، من ولادته إلى وهو رضيع حالة رضاعه يسمى صبي. إذن إذا كان في بطن أمه يسمى جنين، وإذا ولد وهو يرضع يعني يتناول الحليب فيسمى صبيا. فإذا فطم، إذا فطم من الحليب سمي غلاما إلى 7 سنين، إلى 7 سنين، ثم يصير يافعا إلى 10، يعني من 7 إلى 10 يسمى يافع، لا يسمى غلاما ولا جنينا ولا صبيا. إذن إذا كان في بطن أمه جنين إذا ولد وكان يرضع صبي، إذا فطم عن الرضع إلى 7 سنين غلام، وإذا يعني إلى 10 سنين من 7 إلى 10 يسمى باليافع. ثم غطيا إلى 30، يعني من 10 إلى 30 يسمى بالغطي، يسمى بالغطي. ثم صمل إلى 40، من 30 إلى 40 يسمى بالصمل، يسمى بالصمل، صاد ميم لام مشددة، يسمى بالصمل. ثم الكهل إلى 50، هاج وقال لك الحكتها ولا فتها. ربي يبارك فيك إن شاء الله. إذن ثم كهل إلى 50، ثم شيخا إلى 80. كي حق 80 فهو شيخ، ما بين 50 إلى 80 شيخ، ثم يصير بعد ذلك وهم بشدة بتشديد الميم بعد 80 إلى أن يموت، يسمى بالوهم، يسمى بالوهم. فأعيدها، الجنين هو الذي يكون في بطن أمه، ثم الصبي إذا ولد ولا زال يعني يتناول حليب أمه يرضع يعني، ثم الغلام إذا فطم من الحليب إلى 7 سنين، ثم يعني قفزت معلش، ثم اليافع إلى 10 سنين، ثم الحزور، الحزور هو إلى 15 سنة، ثم القهد إلى 25، ثم الغطية إلى 30 سنة، إلى 30 سنة هي. ثم الصمل إلى 40 سنة، ثم الكهل إلى 50، ثم الشيخ إلى 80، ثم الوهم بعد ذلك إلى أن يفنى ويموت. نعم. إذن هذا ضابط الغلام، هذا ضابط الغلام. وقيل أقوال أخرى. أما الإداوة بكسر الهمزة فهي إناء صغير من جلد يتخذ أو يتخذ الماء كالسطيحة فيه ونحوها، والجمع إداوة بالألف المقصورة. وأما العنزة فقيل هي الحربة، ويضيف ابن دقيق العيد في الإحكام يضيف فقال هي الحربة القصيرة، هي الحربة القصيرة. وأما النووي فيقول عصا طويلة في طرفيها زج، الرمح يعني، هي العنزة، هي العنزة. وفي طبقات ابن سعد أن هذه العنزة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أهداها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن سعد يقول بسنده إلى يعني إلى إلى سعيد بن مسيب أظن، قال أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عنزات، فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى عليا واحدة، وأعطى عمر بن الخطاب واحدة. ولذلك يقول الخوارزمي في مفاتيح العلوم يقول وكان النجاشي أهداها يعني العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى، وتوارثها من بعده الخلفاء، توارثها الخلفاء من بعده. فائدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستصحب هذه العنزة معه، لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه، يعني يجعله يتخذها سترة. وقد ثبت في غير ما حديث أنه كانت توضع له فيصلي إليها، وذلك في الفضاء وليس في البنيان. وقيل يحتمل أن يكون فعلها ليتقي بها من يكيده من المنافقين واليهود، فإنهم كانوا يرومون قتله، يحرصون على قتله واغتياله بكل حيلة. ولذلك يحتمل أنه استعملها لهذا ولهذا، استعملها لأجل أنه يصلي إليها وتغرس في قبلته وتكون سترة، واستعملها يعني كان يحملها لأجل الدفاع على نفسه إذا ما أراد الأعداء الكيد به والمكر به، فإنه يدافع عن نفسه بواسطته. وهذا يقوي يعني مذهب أن العنزة هي الرمح، أنه كان في طرف إحدى طرفيها الزج، بمعنى الحديد الذي يكون يعني فيه رأس بمعنى الرمح. وبعض أهل العلم تطرق لذكر العنزة وقال للعنزة فوائد، منها دفع العدو واتقاء السباع. وإحنا يعني في كم من بلدة سمعنا بأن الكلاب قد أكلت بعض الناس وقد خرج إلى الصلاة في الصلاة الصبح، صح ولا لا؟ ف فاتخاذ مثل هذا هذا يعتبر سنة، يأخذ معه عصا من أجل الدفاع عن نفسه، هذا يعتبر من السنن. فقال أول الأغراض دفع العدو واتقاء السباع أيضا التي تهاجمك، أيضا نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش، لأنه إذا قضى حاجته وأراد البول خارج يعني الأكناف الموجودة الآن في البيوت ولا في المساجد ولا، ثم كانت الأرض صلبة فإن الرشاش يصيبه، والعبرة بأمن الطرش كما سيأتي، سيأتي أن هل القيام أفضل في البول أم الجلوس أفضل، أيهما أفضل. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام التي ذكره بها الكفار أنه كان يبول جالسا، كان يبول جالسا صلى الله عليه وسلم. فما هو الأفضل؟ الأفضل يا شيخ مقبل يرجح الأفضل أن يكون يعني بحسب أمن الرشاش والطرش الذي يصيب الثياب، إن كان قائما فهو الأفضل وإن كان جالسا فهو الأفضل. إذا أمن الطرش طرش ثيابه وهو جالس يكون هو الأفضل، وإذا أمن طرش ثيابه وحوائجه وما يحوم حوله وهو قائم فهو الأفضل. وأحيانا إذا كان في البراري وكان في الفضاء ولم شثاث التراب وبال عليه قائما يكون أفضل، لأنه لا يصيبه الرشاش، بخلاف إذا كانت الأرض صلبة وكان هو نازل وبال جالسا فإن الرشاش يصيبه. العنزة تعينه على حفر الموضع من أجل أن يبول فيه دون أن يصيبه الرشاش. كذلك تعليق الأمتعة عليها، العنزة تستعمل لتعليق الأمتعة عليها، وأيضا استعمالها سترة في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التوكؤ عليها والاستتار بها عند قضاء الحاجة في الفضاء، يعني يوقفها ويضع عليها إزار يعلقه بها مع شجرة تقابلها ولا شيء، فيستر نفسه ويقضي حاجته، وهذا هو المطلوب في الاستتار. يعني في الفضاء يقضى الإنسان حاجته، في الفضاء لابد أن يستر نفسه. ومن تراجم البخاري أنه ترجم البخاري قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، إذا أراد أن يستنجي يحمل معه العنزة مع الماء، الماء يعني الذي هو لابد منه، إذا حمل معه العنزة معنى ذلك أنها ضرورية، لأنها تقيك وتسترك وتستعملها في السترة في قضاء حاجتك. وفيها مآرب أخرى كما قال موسى عليه السلام ولي فيها مآرب أخرى. المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه قوله فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. الاستنجاء يقول ابن الأثير كما في لسان الميزان يقول الاستنجاء استخراج النجو من البطن أو إزالته عن بدنه بالغسل أو المسح. حمك الله. إذن الاستنجاء استخراج النجو من البطن، يعني النجو يعني الشيء المخفي في البطن يخرج ويظهر، أو يزال هذا الأمر عن البدن بالغسل أو المسح. ولذلك حدده بالماء لأنه يستعمل في الماء والمسح، يعني في الحديث استعمل فيه الماء، مع أن الاستنجاء يستعمل فيه المسح، يستعمل فيه المسح. ولذلك قلنا مفهوم الحديث، مفهوم النص الذي قلنا فيه مضارعه يكون يعني خبرا لكان الماضية يفيد العادة والكثرة، دل مفهوم الحديث على أن الغالب هو استعمال الماء مع أنه استنجاء، والاستنجاء يستعمل بالماء ويستعمل بالمسح يعني بالحجارة. ثم قال أو من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه قطع الأذى عن نفسه إذا أخرجه ورمى به تلك الفضلة ورمى بها، فإنه كأنه قطعها عن نفسه. أو من النجوة للمرتفع من الأرض كأنه يطلبها ليجلس عليها. وإحنا سبق في الاستطابة في الباب قلنا الفقهاء لهم 5 ألفاظ يستعملونها في هذا الباب، يستعملون الاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستبراء والاستنقاء والاستنقاء. فالاستنجاء والاستطابة كلاهما بمعنى واحد يعني من استعمال الفقهاء. فإذا يعني سأل سائل يقول ما هو الرابط ما بين الباب الذي ذكره باب الاستطابة وما بين الحديث، نقول الاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد في هذا الموضع ولذلك ذكره. المسألة 6 من فوائد الحديث، من فوائد الحديث قالوا في الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل والعلماء في حياتهم وتفقد حاجاتهم لا سيما المتعلقة بالطهارة. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب من حمل معه الماء لطهوره عليه الصلاة والسلام. فخدمة أنس بن مالك والغلام الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤخذ منه خدمة الصالحين وأهل الفضل والعلماء وفي حياتهم وتفقد حاجاتهم وما ينقصهم، فهذا يعتبر من المستحبات. يعني إذا إنسان وجد عالما فليخدمه، واحد يكون من أهل العلم ولا لا يتركه يخدم نفسه بل يقوم ويخدمه لله واقتداء بما فعله أنس. يقول الروياني، الروياني هذا عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن، أبو المحاسن الروياني، وهذا مات بمسجد آمل، هذه كفائدة يعني خارجة، مات بمسجد آمل عند ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء يوم الجمعة، قتله الباطنية يوم الجمعة 11 محرم سنة 451 للهجرة، وعاش 36 سنة وكان من العلماء، كان من العلماء، ضاقوا به ضرعا في ترجمته أن الباطنية ويعني حاربهم بلسانه فضاقوا به ضرعا، وهو في خطبة جمعة ودرس إملاء بعد الجمعة دار الخطبة فتكلم عليهم، ثم في درس إملاء بعد الجمعة يعني أملى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوها، ثم خرج فقتلوه عند باب المسجد، عند باب المسجد رحمه الله. يقول هذا يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه ويؤيده قصة أنس بن مالك. يعني الحديث استدل به على جواز إعارة الغلام الصغير للعالم من أجل أن يتعلم منه في المقابل وخدمته، يخدمه ويتعلم منه. كاين أبو المنازل الروياني وكاين أبو المكارم الروياني، اثنان كلاهما من العلماء، وأبو المكارم هذا ابن أخت أبو المنازل، أبو المحاسن عفوا، أبو المحاسن. أيضا استنبط أبو المكارم أيضا قال للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه لأن ذلك هبة لمنافعه فأشبه إعارة ماله. يعني لما كان إذا خدمه ينال منه العلم وينال منه الأدب ويتعلم منه على كبره فكأنه أعار له شيئا ورده بعد مدة. أيضا يستنبط من الحديث التباعد لقضاء الحاجة عن الناس لقارينة حمل العنزة والإداوة. لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم العنزة والإداوة وحملها أنس لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه سيبعد من أجل أن يقضي حاجته. وفي حديث صح الشيخ الألباني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته يعني في الفضاء أبعد يعني كان يذهب بعيدا ويقضي حاجته. الحديث فيه أيضا أن الاستحباب أن يتوضأ من الأواني دون البرك لأنه حمل معه إداوة، الإداوة هي قلنا يعني شبيهة بالإناء من الجلد، فيأخذه معه لما أخذه معه فيه استحباب، استحباب الاستنجاء من الإداوة، من الإداوة من الإناء يعني دون يعني المكوث إلى البرك والأنهار وكذا. هذا الكلام هذا الاستنباط عارضه القاضي عياض، القاضي عياض يقول لا أصل له، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني، إلى الأوان. لكن الصحيح أنه ما دام فعل، إحنا لم نقل بالوجوب، قلنا يستحب هذا الأمر، ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك فهو يستحب، ويعني رجحه ابن المنقن وغيره من العلماء قالوا يستحب ذلك بدلالة النص، ولو نقل أنه اجتنب البرك والمشارع عند وجود الأواني صار مكروها الوضوء من غير الأواني، صح ولا لا؟ يعني لو نقل أنه أخذ الإداوة فاستنجى منها، ونقل في نصوص أخرى أنه وجد البركة واجتنبها، يصير مكروه الاستنجاء من البرك وليس مستحب الأواني فقط. لذلك قال هذا في الحديث يستنبط منه هذا الحكم. أيضا الخامس تقديم الماء على الحجارة في الاستنجاء، لأنه يذهب بها وبأثرها بخلاف الحجارة، وهذا قلناه سابقا أنه أن الاعتياد عليه دل على أن الماء أفضل، على أن الماء يكون أفضل. ثم يستفاد من الحديث تعليم الأبناء الآداب الإسلامية وتربيتهم عليها ليتوارثوها عملا، يعمل دائما الأبناء يتعلمون بالعمل أمامهم، إذا عمل أمامهم بالشرع بدين الله تبارك وتعالى فإن الولد الصغير يتعلم. أيضا السابع أو الأخير جواز استخدام الصغار الأحرار في خدمة الكبار والعلماء والمسنون وغيرهم من أهل الفضل والصلح. ففيه جواز استخدام الصغار الأحرار وليس العبيد، الأحرار في خدمة الكبار والعلماء، وهو المسنون والمستحب. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، نتوقف عند هذا الحد. بارك الله فيكم.